فراجع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن مما حفظ من خطب رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن قال: ألا إن المؤمن يعمل بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. فليأخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، وفي الشبيبة قبل الكبر، وفي الحياة قبل الممات. فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وآله بيده، ما بعد الدنيا من مستعتب، وما بعدها من دار إلا الجنة أو النار. كان البحث فيما سبق في المطلب الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم، وهو مقتضى الوجوه المتقدمة، فهل هذه الوجوه تثبت حرمة المخالفة، جواز المخالفة القطعية، أو غاية ما تثبت عدم وجوب الموافقة القطعية؟ ووصل بنا الكلام إلى الوجه الخامس، وذكرنا أن الشيخ أفاد أنه ينبغي التفصيل بين صور ثلاثة، بخلاف ما يظهر منه عندما قرر الوجه الثالث الخامس، حيث إن الشيخ عندما قرر الوجه الخامس أفاد في آخر عبارة له أن مقتضى الوجه الخامس ما هو؟ هو أنه يجوز بل لا تجب الموافقة القطعية، ولكن تحرم المخالفة القطعية، وأمر بالتأمل. ولعل من وجوه التأمل ما يذكره الآن في أنه ينبغي التفصيل بين صور ثلاثة. فذكر الشيخ أننا تارة نتكلم أن الشخص يرتكب الطرف بقصد ارتكاب الذي بعده، وهكذا، أي يقصد ارتكاب الجميع. وفي هذه الصورة إذا كان عازما على ارتكاب جميع الأطراف من أول الأمر فلا يجوز له الارتكاب، وذلك لأنه إذا صادف ارتكاب المعصية فيصدق عليه أنه عصى. إذا ارتكاب الحرام سفر الله، إذا صادف ارتكاب الحرام المعلوم إجمالا مع فرض عزمه على ارتكاب الحرام، فإنه يقال في حقه أنه عاص، فتصدق المعصية عندما يعزم المكلف على فعل الحرام بارتكاب جميع الأطراف، فإنه يقال بأن هذا عصى. نعم، إذا لم يكن عازما على ارتكاب الجميع من أول الأمر، أي لاحظ الأطراف لحاظا استقلاليا بلا بشرة انضمام الجزء الطرف الثاني والطرف الثالث، لا بشرط انضمام باقي الأطراف. فإذا لوحظ اللحاظ الانحلالي فلا يقال أنه عصى، حيث إنه حين الارتكاب ليس عازما على ارتكاب الحرام، بخلاف ما إذا كان الملحوظ اللحاظ الانضمامي وشرط الاجتماع، فإنه يقال عن هذا بأنه عصى، والمرجع في ذلك إلى حكم العقل، لأن المرجع في حقق المعصية وعدم المعصية من العقل، والعقل يرى بأن ارتكاب الطرف بشرط العزم على ارتكاب الجميع يصدق عليه المعصية متى ما صادف الحرام. نعم، ما لم يصادف الحرام فإنه لا يقال مع معصية، لأن المعصية معنى أن المأتي به محرمون، فلا يقال عنه أنه في معصية. نعم، هذا الآن في الصورة. إذن يتنقح مما ذكرنا أنه إذا ارتكب الطرف بقصد ارتكاب الذي بعده فيكون عازما على ارتكاب الجميع، فيصدق المعصية في موارد مصادفة ما ارتكبه للحرام المعلوم بالإجماع، بخلاف ما لو لم يكن قاصدا إلى ذلك فإنه لا تصدق المعصية. ومن هنا يقول الشيخ، يعني الشيخ يريد أن يقول بأن ما ذكرناه في البحث السابق من جريان البراءة في الأطراف كان الملحوظ في اللحاظ، اللحاظ الانحلالي، اللحاظ الاستقلالي. أما لو كان الآن طرأ عنوان آخر وهو عنوان العزم على ارتكاب الحرام بأن يريد أن يرتكب جميع الأطراف، فيصدق هنا المعصية لأجل هذا العنوان العارض. ثم ذكر في آخر هذا المطلب صورة ثالثة، وهو أن المكلف لم يكن عازما، حتى لو فرض أنه لم يكن عازما على ارتكاب جميع الأطراف، وإنما فرضنا أنه ارتكب الأطراف بقصد التوصل إلى الحرام. هذه أعم خصوص من وجه، ارتكب الطرف، ليش ترتكب الطرف؟ يقول أنا أقصد التوصل إلى الحرام. فيقول الشيخ ارتكاب الطرف بقصد التوصل للحرام من باب المقدمية لا مبالاة لا مبالاة بتكاليف المولى الواقعية المعلومة بالإجمال، فيصدق على هذا عنوان التجري بلحاظ كل طرف طرف. نعم، إذا صادف الحرام رجعنا في المعصية، أما إذا ما صادف الحرام فإنه يستحق العقوبة لأنه سلك مقدمات الوصول إلى الحرام. وقد ذكرنا في بحث التجري أن من يسلك مقدمات الحرام يبتلى بإشكال أو يبتلى بعنوان التجري، لأن المراد من التجري هو أن يقوم ببعض الأفعال في صراط ارتكاب الحرام، كأن يزرع الكمامة، يزرع العناب ويغرسه، هاي كلها يعتبر هذا من موارد التجري لأنه فعل للمقدمة المحرمة. فإذا فعل المقدمة أي ارتكب الطرف لقصد التوصل للحرام، فيكون منطبق عليه عنوان التجري ويستحق العقوبة بناء على استحقاق العقوبة وإن لم يصادف المعصية. نعم، وقع كلام الشيخ ما بين في الصورة الأولى التي ذكرها بقصد الاجتماع، ذكر أنه يصدق معصية إذا صادف الحرام. إذن إذا ما صادف الحرام ألا يقال تجري؟ تفتي مطلع في الصورة الأولى وهو إذا ارتكب هذا الطراه بشرط ارتكاب الذي بعده، بشرط ارتكاب الذي بعده، أي أنه قصد ارتكاب الجميع. فإن صادف الحرام سميت معصية. إذا ما صادف الحرام ألا يقال تجري؟
قصد ارتكاب الحرام.
كيف؟
ارتكاب الجميع فقط، لم يقصد ارتكاب الحرام أو ارتكاب الجميع بقصد التوصل للحرام،
فما يصدق التجري. له تجري لو متجري تركب نضع انه قبح فعلي او فاعلي. الان هل ان خلاف اصل التجري، هل هذا تجري؟ قال فكروا في هذا، محل نزاع بينهم في هذه الصوره، هل يصدق عنوان التجري او انه ما تجرى، انه ما قصد ارتكاب ما قصد ارتكاب الحرام بعنوانه، انما قصد ارتكاب الجميع وفي الجميع حرام، فان صادف الحرام فهو معصيه، اما ما عدا فليس بحرام، او لا فرق في التعبير تغير التسميه، انه اذا قصد ارتكاب الجميع فانه عازم على المعصيه، وهذا الان في صراط ارتكاب المعصيه، اقتحام الأطراف في صراط ارتكاب المعصية الآن، فيلزم فيقال عنه أنه تجري. قال وأما الوجه الخامس فالظاهر دلالته على جواز الارتكاب مطلقا، حتى يعني ارتكاب جميع الأطراف، خلاف ما ذكره هناك في تحاشيته في تعليق في هامش في ذيل بحثه، قال أن مقتضى الوجه الخامس ما هو شيخ علي حرمة المخالفة القطعية، مع أنه قال لا مطلقا يجوز، ولهذا لعله قال فقلت فتأمل في تفصيل المسألة. قال فالظاهر دلالته على جواز الارتكاب مطلقا، لكن مع عدم العزم على ذلك من أول الأمر، يعني ما يقصد ارتكاب الجميع، وأما مع شو مع شنو مع العزم على ارتكاب بل ارتكاب جميع الأطراف من أول الأمر، فالظاهر صدق المعصية عند مصادفة الحرام، مو في كل هنا ما يصدق معصية، شرب الخل شرب الماء فيما صادف الحرام المعلوم بالإجمال فهذا ما معصية فيستحق العقاب. بلي هنا في نسخ مختلفة، شنو لكم بعدين؟ هذه فالأقوى مو محلها، بلي هذه فالأقوى مو في محلها، هذا في اختلاف النسخ، هي مو صحيح فالأقوى، المفروض أن يأتي اقرأ هذا إذا قصد الجميع من أول الأمر لأنفسها، ارجع لآخر البحث اللي هي الصورة الثالثة من هالوجه. ما لكم هذه؟ ما مصلحة؟ هذا إذا قصد الجميع، هذا الرجوع إلى وين؟ هل الوجه الخامس تكملة؟ إذا قصد الجميع من أول الأمر لأنفسها، بعنوان أنه يقصد الطرف بما هو طرف، ولو قصد نفس الحرام من ارتكاب الجميع، واضح الفرق؟ إذن هذا الفرق الثاني، الصورة الثانية يرتكب الطرف بما هو طرف، يقول برتكب الجميع، ما ارتكب هذا بعنوان التوصل الى الحرام. قال هذا اذا قصد الجميع من اول الامر لانفسها بما هو طرف، ولو قصد نفس الحرام من ارتكاب الجميع فارتكب الكل مقدمه، فالظاهر استحقاق العقاب للحرمه من اول الارتكاب حتى لو لم يصادف، يعني فيستحق العقاب بناء على حرمه التجري. فصور ارتكاب الكل ثلاثه، عرفت كلها. واضح من ظاهر عبارته بحكم المقابل أنه ما يدعي صدق التجري في وين؟ في الصورتين الآن في الخمس مسألة اللي هو رأي الشيخ. هذا هو تمام الكلام فيما يقتضيه الوجه الخامس. وأما الوجه السادس وهو خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، فواضح أن ما يقتضي هذا الوجه هو جواز ارتكاب جميع الأطراف لعدم منجزية العلم الإجمالي إذا خرج بعض أطرافها عن محل الابتلاء، وقد عقدنا تنبيه مستقل في خروج بعض الأطراف عن محل الإبداء، وقلنا أن مقتضاه عدم منجزية العلم الإجمالي مطلقا. أنت يا شيخنا الأعظم ماذا تقول؟ اترك ماذا يقولون، ما هي هذه الوجوه، أنت ماذا تقول؟ يقول الحمد لله سمحت لنا نتكلم يقول الشيخ، الأقوى في المسألة أنه تحرم المخالفة القطعية ولا تجوز، وذلك لما شيدناه في بحثنا في الشبهة المحصورة، وفرقنا بين الحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، وقلنا أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، وأن نسبة العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية نسبة القطعي التفصيلي للجامع. كنا عند قطع تفصيلي بالجامع، والقطع التفصيلي حجة محجة حجة، والشيخ في بحث القطع قال لا يفصل في القطع بين أسبابه وصوره، والعلم الإجمالي في الحقيقة قطع تفصيلي بالجامع، وإنما شكون الأطراف. وذكر في بحث القطع لا يفصل في بين القطع بصوره وأسباب، متى ما حصل قطع تفصيلي بشيء فإنه هذا القطع حج، وحجيته ذاتية ليست متوقفة على الترخيص. فالحديث عن الأصول وتعارض الأصول لا محل لها بلحاظ حرمة المخالفة القطعية. إذن المكلف علم أنه هناك خمر في الواقع، وفوصلته الصغرى، قطع بوجود خمر في الواقع مردد بين ألف إناء، والمفروض أنه يعلم أيضا بالكبرى، وهو كبرى اجتنب الخمر، فصار الحكم فعلي، ومقدار والمنجزية بمقدار المعلوم بمقدار المعلوم، والمعلوم هو الجامع وهو أحد الأطراف، فنسبة هذا الجامع إلى العلم نسبة الانكشاف التام، فحينئذ يجب مراعاة هذا العلم الإجمالي الذي تنجز بمقدار المعلوم بالإجمال. نعم المقدمة العلمية لتحصيل الموافقة القطعية قلنا تجري بلحاظها أصالة البراءة، لأن الاحتمال موهوم كما بينا في الوجه الخامس، فبلحاظ وجوب الموافقة القطعية المقدمة العلمية قلنا هذا متوقف على شنو؟ على عدم تعارض الأصول في الأطراف، وقد تتعارض الأصول في الأطراف فلا يجب الموافقة القطعية. أما بالنسبة إلى التكليف فالمفروض أن التكليف تنجز، فيلزم من دعوى الترخيص في المخالفة القطعية التفكيك بين القطع والحجية، يلزم أنه بعبارة الشيخ الأعظم الاعتراف بعدم حرمة الخمر واقعا، لأنه يعلم أن هناك خام وعندك دليل اجتنب الخام، يعني كانت تقول لي أن الخمر واقعا مو حرام، وهذا معلوم البطلان. واضح إن شاء الله. هذا نفس اللي ذكرناه سابقا، لأن قلنا بلحاظ الشيخ العظم يرى يصر أن هذا حكم عقلي منجز، وإنما الحكم العقلي المعلق بلحاظ وجوب الموافقة القطعية. الترخيص متوقف على فكرة البدل، يعني نقطة الترخيص، لأنه الشيخ العظم مر علينا يبقى أن الترخيص في ارتكاب بعض الأطراف مبني على فكرة جعل البدل، الترخيص في بعض الأطراف، يعني مسألة رفع اليد عن الموافقة القطعية، بأن نقول الشارع اكتفى في مقام الامتثال بأن جعل هذا بدلاً عن الذي اشتغلت به العهد العهدة. نعم، الشيخ يرى هذا، ولهذا هني ركز على مسألة البدل. فهذا التحقيق الذي ذكره هو المبنى الذي شيده في بحث شبهة المعصورة، وبحثناه مفصلاً، ما نحتاج بعد نكرر المطالب. قال والأفعال هي فالأقوى، هي تكملها استغفر الله للبحث السابق، هي التحقيق بعدين. فالأقوى هي بناء على الوجه الخامس، الأقوى مو على رأيه، الأقوى بناء على الوجه الخامس. في المسألة عدم جواز الارتكاب إذا قصد ذلك من أول الأمر، فإن قصده قصد المخالفة والمعصية فيستحق، فإن قصده قصد المخالفة والمعصية فيستحق العقاب بمصادفة الحرام. والتحقيق على رأي الشيخ، هي التحقيق رأي، لكن الأقوى على الوجه الخامس، الآن التحقيق هو رأيه. والتحقيق عدم جواز ارتكاب الكل، يعني لا يزكى أن ترتكب الكل، يعني يحرم المخالفة القطعية وإن كان لا يجب الموافقة القطعية. والتحقيق عدم جواز ارتكاب الكل لاستلزامه طرحه، بحثنا مفصلا هذا البيان، لاستلزامه طرح الدليل الواقعي الدال على وجوب الاجتناب عن المحرم الواقعي كالخمر في قوله اجتنب عن الخمر، لأن هذا التكليف لا يسقط من المكلف أو عن المكلف أو لا مع علمه بوجود الخمر بين المشتبهات. متى ما كان وصلت الكبرى وأحرز الصغرى صار الحكم فعلي خلاص. غاية ما ثبت في غير المحصور، رفعنا المقدمة العلمية ببيان جريان البر، والمقدمة العلمية معناه شنو؟ رفع وجوب الموافقة القطعية. قال غاية ما ثبت في غير المحصور أن الشارع اكتفى من المكلف في امتثال هذا العلم بترك بعض المحتملات له مقدار المعلوم بالإجمال، وجعله هو بدل عن المحرم الواقعي لو ارتكب المكلف المحرم الواقعي، فهذا من باب جعل البدل. بحثنا فكرة جعل البدل فلاحظ، فيكون البعض المتروك بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي، وإلا فإخراج الخمر الموجود يقينا. بيقول اللي تقولون أنتون هو جواز ارتكاب الكل ما في جعل بدل، فإخراج الخمر الموجود يقينا بين المشتبهات عن عموم قول اجتنب عن كل خام اعتراف بعدم حرمته واقعا وهو معلوم البطلان. انتهى كلامه، زيد في علوي. وهذا بحث متوقف على بحث هناك، هل أن القطع الإجمالي كالقطع التفصيلي؟ هل أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي؟ وأن نسبة العلم إلى المعلوم بالإجمال نسبة القطع التفصيلي، فلا يمكن التفكيك بين القطع وحجيته، أو أن الدليل الذي ذكروه لإثبات استحالة التفكيك بين القطع وحجيته لا يأتي في القطع في موارد العلم الإجمالي حتى بالنسبة إلى الجامع؟ تفتين الدليل، روح راجع اليوم، ما هو الدليل الذي ذكروه لإثبات شنو شيخنا الشيخ مهدي؟ أن القطع حجيته ذاتية، وأنه يستحيل الفكاك المنجزية والمعذرية عن القطع. هل النكتة التي ذكروها تأتي في موارد القطع الإجمالي أو لا تأتي؟ ولعله أنا أذكر بحثته هذا في بحث القاطع، وبينت أن الوجوه تأتي، ذكرت أربعة وجوه. ما معنى لما حضرنا يسمع، ما معنى أن القطع حجة ذاته؟ يحتاج إلى شرح شيخنا. ما معنى الحجية الذاتية للقاطع وما هي دليلها؟ بحثت هذا المطلب في أول رسالة القاطع وذكرت أذكر أربعة وجوه لبيان الحجية الذاتية للقاطع، ما معناها وش الدليل عليها، وذكرنا أن الأدلة هل تأتي في القطع الإجمالي أو لا تأتي، هل يوجد التفريق، فأبحاث تتوقف على أبحاث رسالة القاطع. بل وهني هم ذكر في بداية الشبهة المحصورة ذكر أيضا الفرق بين حرمة المخالفة القطعية وجوب الموافقة القطعية، وذكر في بحث القطع ذلك في البراءة هم قصدهم. بل هذا تمام الكلام في المطلب أو المورد الأول الذي ذكر فيه الكلام. المورد الثاني ضابط المحصورة وغير المحصورة. دوختن يا سيدنا أنت تقولون العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة منجز لوجوب الموافقة القطعية فضلا عن حرمة المخالفة القطعية، وفي الشبهة غير المحصورة العلم الإجمالي ليس منجزا لوجوب الموافقة القطعية وقد وقع النزاع في حرمة المخالفة القطعية. ما معنى هذه الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة؟ فما هو ضابط الشبهة غير المحصورة؟ قد يقال يا شيخ مهدي فنيان وصناعتان لابد أولا أن نبحث عن ضابط الشبهة غير المحصورة فننقح الموضوع الذي هو مبدأ تصوري لمعرفة القضية، ثم نبحث أن العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة هل هو منجز أو غير منجز. فلماذا عكس الشيخ الترتيب؟ ما شيخ محمد اسماعيل ليش عكس؟ خلاف الفنية، الشيخ خالف الفنية، احنا نعلم الفنيات بالتفتين شيخنا، المفروض انه شنو وش يبحث؟ انا ابحث عن منجزيه العلم، وش سوى شيء ابحث ما معنى العلم الاجمالي، ما معنى المنجزيه، ثم نبحث عن ثبوت المحمول للموضوع. هاي الطريقه الفنيه. الان تبحث الشبهه غير المحصوره منجزه او غير منجزه، ابحث ما معنى الشبهه غير المحصوره، ما معنى المنجزيه وعدم المنجزيه، المنجزيه فهمناها من قبل، زين الشبهه المحصوره ما فهمناها، تقول او تقول لنا الحكم بعد تبحث عن الموضوع فهذا مو فني. نقول لا، هناك وجه صناعي لما فعله الشيخ قدس سره، إذ يوجد فرق بين هذا المطلب هنا وأغلب المقصر وأغلب الموارد، إذ أن تحديد الضابط في الشبهة غير المحصورة منوط بالدليل الصحيح على عدم المنجزية، إذ لا توجد آية أو رواية تقول شبهة غير محصورة حتى نقول ما معنى العرفي من الشبهة غير المحصورة، بل أن تحديد ضابط الشبهة غير المحصورة منوط بالنقطة الصناعية التي يصل إليها الباحث الأصولي، التي يصل إليها الأصولي والفقيه لبيان عدم المنجزية، فلازم نبحث عن النقطة الصناعية فيرى ما هي مقتضيات النقطة الصناعية. هي نبهت علينا سابقا، فتارة نبني يا شيخنا على أن النكتة في عدم المنجزية دليل العسر والحرج، فندور مدار هذه النكتة، الشبهة المحصورة هي عبارة عن إذا كان الأطراف لا يلزم من اجتنابها العسر والحرج، أما الشبهة غير المحصورة هي الشبهة التي لازم تحط الكثرة بلغت من الكثرة بنحو يلزم منه العسر والحرج لأجل الكثرة يا شيخ علي، مو لأجل شيء ثاني، مو لأن المكلف مريض أو أن المكلف محتاج إلى أشياء لا لأجل لازم نحافظ على بحث الكثرة الشبهة غير المحصورة بلا إشكال. فنقول معنى ضابط الشبهة غير المحصورة هو وصول الأطراف إلى كثرة تقتضي يقتضي الاجتناب العسر والحرج من حيث الكثرة. يعني شبهة بني. أما إذا بنينا على جريان أخبار الحل فلا بد أن نبحث ما هي النقطة التي ذكروها أصحاب التشبث بأخبار الحل. فإن كان المدار على الصدق العرفي كما قد يدعون فإن ظاهر أدلة الحل ما لم تعلم أنه حرام يشمل المصاريق الثلاثة. قال وش يشمل العلم يشمل الشبهة البدوية والشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة. خرج بالمنجزية الشبهة المحصورة فالذي خرج وهو الشبهة المحصورة ما كان منجزا. فلازم نسألهم شنو قصكم ما كان منجز انتم؟ هل الخروج عن محل الابتلاء؟ هل الكثرة؟ فلا بد أن يرجع إلى كلامهم ما هو الذي خرج حتى نعرف ما هو الذي غير خرج. وإن كان الدليل مثلا باب الأمثلة أنا قاعد أتكلم الآن أل كان الدليل مثلا كون احتمال الوجه الخامس وهو أن احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف احتمال موهوم بحيث لا يكون بحكم العاق من موارد احتمال الضرر المعتد به. فالمدار في ضابط الشبهة غير المحصورة ما لم يصل ما وصل الكثرة إلى حد يكون احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف موهوما. ما له علاقة بالعسر والحرج حتى لو ما في عسر حرج حتى لو ما سموه العرف شبهة محصورة. المدار على الكثرة الموجبة لشنو؟ لموهومية احتمال الانطباق. وإن كان مبنانا الرابع الأخير أن النقطة هو الخروج عن محل الابتلاء فنقول وصول الأطراف إلى كثرة توجب الخروج عن محل الابتلاء بسبب الكثرة لا بسبب مثلا الشلال مشلول ما يقدر يوصل كما ذكرنا. قد يكون الخروج عن محل الابتلاء بسبب الكثرة بسبب أن المكلف مبتلى بالشلال أو مبتلى بإعراض النفس عن شرب عصير البرتقال. ما لنا علاقة بهذه الأمور لا الخروج لأجل الكثرة. ملتفتين المطلب
يعني قليل كل خروج ولا ليس لأجل
يا خروج
خروج يعني عن محل الابتلاء
لا في بعض المطلب الكثرة لكثرتها لا يحتمل عادة مساورة جميع الأطراف لأن هم قلنا محل الابتلاء فلا تفسيرات إلى شيخ علي. كنتم أنتم الحمد لله في خذا حج ودعيتم لنا إن شاء الله راجعوا إلى صاركم ثلاثة معاني بمعنى ما معنى الخروج عن محلل أما عدم القدرة العقلية أما عدم القدرة العرفية أما إعراض النفس بلي عن اقتحام الطرف بسبب أنه النفس بطبعها لا تميل. واضح وذكرنا هذا المطالب ودخلنا التفصيلات. فلأجل هذه النكتة أخروا بحث الضابطة عن الوجوه الصناعية التي تذكر لبيان عدم المنجزية لأن في الوجوه الصناعية يبحثون عن النكتة التي في الكثرة تقتضي عدم المنجزية. واضح الفكرة؟ شلون الكثرة تكون مانع من المنجزية؟ كل واحد يحط إلى واحد يقول الكثرة من حيثية أن خروج عن ابتلاء واحد يقول كثير حتى موهمية كذا واحد يقول الكثرة بإلحاظ العسر والحرج. فالاختلاف الأنظار والاختلاف الاتجاهات اختلفت الضابطة. لا حتى يعني شبهة نقول شبهة غير محصورة فيها عنصر متفق عليه الكثرة. نقول إذا بلغت الكثرة بمكان فإن نفس الكثرة لا توجب عدم المنجزية. والمعروف بين الأصحاب أن العلماء يعني المعروف أنه ما رأيت أحد أصلا يقول الشبهة بين الأصحاب الآن غير متأخرين الآن مثلا أن الشبهة غير المحصورة بل العلم الإجمالي فيها منجز على حذو الشبهة المحصورة. المهم هذه هي النقطة. ولعله لأجل ذلك أخرى بحث الضابط عن شنو؟ عن الأدلة. وحتى في كتب المتأخرين إذا تبحثون إذا تراجعوا بحث الضابط ما يذكرون في أول البحث، يذكرون آخر شيء يمكن في التنبيهات للالتفات إلى هذه النقطة. إذا اتضح ما ذكرنا فيقول الشيخ اختلفت عبارات الأصحاب في تحديد الشبهة غير المحصورة، فذكر جمع من الأصحاب ومنهم الشهيد الثاني والمحقق الثاني أن المرجع في تحديد الشبهة غير المحصورة إلى العرف. من الذي يحكي الكلام؟ الشهيد الثاني. وإذا رجعنا هي الكبرى أن نرجع إلى العرف. زين رجع إلى العرف. قال وإذا رجعنا إلى العرف فإنهم يرون أن غير المحصور هو ما يعسر عده. هذا العرف يقول، العرف يقول هذا محصور لأنه أطرافه مما لا يعسر عده، ما أقول لا يمكن يعسر، وأما الشبهة غير المحصورة مما يعسر عده. قول لي روح احسب لي كم لحم موجود في قوم، يقول وش قاعد يقول لي انت؟ او كيس ارز احسب لي كم حنطه كم حبه موجود فيه، يقعد بنحل له كم يوم واحد بده بلا. فالمدار على عسر ال، اذا كم دعوه انه شيخ علي؟ دعوين، الرجوع الى العرف، وانه اذا رجعنا الى العرف فان المراد من غير المحصور هو ما يعسر عده. خب قال، خلنا شوي نقرأ عشان نقول دخلنا في التنبيه الثاني. اختلف عبارات الأصحاب في بيان ضابط المحصور وغيره، فعن الشهيد والمحقق الثانيين والميسي. شو اسم كتاب الميسي؟ ما زدت بيانا. واحد قال لي مرة الشعر لمن هو؟ قال لي الشعر هذا إلى الفقيه الفلاني. واحد منهم قال ما زدت شيئا. من هو هذا؟ خوف. وصاحب المدارك أن المرجع فيه إلى العرف. زين خلنا نرجع إلى العرف ياكم. فما كان غير محصور في العادة بمعنى يعني عند العرف أنه يعسر عده. لا ممتنع عده لأن كل ما يوجد من الأعداد قابل للعد والحصر. وفيه يأتي إن شاء الله مناقشة الشيخ لهذا الاتجاه الأول في تحديد ضابط الشبهة غير المحصورة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.